بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التفسير سورة الطلاق، وقال مجاهد: وبال أمرها جزاء أمرها. قال باب: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله عز وجل: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فسرها وبال أمرها أي جزاء أمرها، أي فذاقت جزاء أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وقال ابن كثير لتفسير هذه الآية: وكأي من قرية فذاقت وبال أمرها، أي غب مخالفتها، غب مخالفتها. والوبال معروف العذاب، كما قال الله: وبيلا، عذابا وبيلا. وندموا حيث لا ينفع الندم، وكان عاقبة أمرها خسرا، أي في الدار الآخرة مع ما عجل لهم من في الدنيا. قرية من القرى ضرب الله بها مثلا للبشر الأمة، لم يذكرن كثير تسميتها، ربما تجد بعض المفسرين يخوضون في تسمية هذه القرية، لكن ابن كثير ما ذكر في هذا الموضع. جزاء أمرها وصله عبد بن حميد أيضا من طريق مجاهد. مفردات القرآن: وبال، فذاقوا وبال أمرهم، طعام وبيل فأخذناه أخذا وبيلا. يقال للأمر الذي يخاف ضرره وبال، الأمر الذي يخاف ضرره يقال هذا وبال. وبال قيل للأمر الذي يخاف ضرره، ثم أتى بهذه الآيات: وذاق وبال أمرهم فأخذناه أخذا وبيلا. ثم ساق في سورة الطلاق ما وجده في الباب، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخبر بما حصل لولده، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي استاء النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العمل، ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، تلك العدة التي أمر الله. طلقوهن لعدتهن، إذا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هذه العدة. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حسبها عليه، ولو لم تكن حسبت عليه طلقة ما أمره بمراجعتها، بل قد جاء التصريح به في غير هذا الموضع أنه قال فحسبها عليه تطليقة، أي واحدة رجعية. وهو دليل على أن الطلاق، طلاق المرأة وهي حائض لا يجوز اتفاقا، يقال له الطلاق المنهي عنه والطلاق البدعي والطلاق ما هو شرعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك. ذكروا تعليلات الله أعلم بها للنهي عن طلاق الحائض، حال حيضها أو النفساء حال نفاسها، وما عدا هذا الحالين، هذين الحالين، فالطلاق فيه شرعي، طلاق الحامل وطلاق التي ليست بحامل ما لم تكن في حالة حيض، سواء كانت صغيرة لم تحض أو كانت كبيرة قد يائست. واستدل من رد ذلك قال ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فإذا طلقها في حال حيضها فقد أتى بشيء لم يرده الله منهي عنه فهو ما هو مقبول، يعني هذا ما يعتبر. والصواب أنه معدود معتبر، النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره وحسبه وأمره بالمراجعة، لنا به أسوة. وصاحبه إن كان تعمد ذلك فهو آثم، وإن كان غير متعمد كان يعني إما جاهلا بالحكم أو فلا يكون آثما وعليه أن يراجع. أما الاعتداد بهذا فقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتعارض مع حديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. هذا القول هو الأصح، الأصح يقينا. أما الذي ولو ترك ذلك القول لكان في حالة الحيض مهزلة، لكان الشأن في حالة حيض امرأته مهزلة، لا يشاء أحد أن يقول لامرأته أنت طالق إلا قال، لأنه لا يبالي أن يقول ذلك حال حيضة، يقول هما ما يقع، أهددها وطلقها وأخوفها وأخوفها وهما يقع ما يحسب علي. ولم يكن يجري هذا على ألسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السلف في حال الحيض، ويعتبرون ذلك غير نافذ، في حال الحيض يطلقها وهو لا يعتد به. أيضا النهي الثاني في الطلاق أن يطلقها في حال طهرها، لكن في طهر أتاها فيه وهو يريد الفراق. أما إن لم يكن أراد الفراق، ولا شك أن الإنسان يعاشر أهله فبدا له أن يطلق فطلق، فإن هذا ليس ببدعي. تنبه، متى يكون بدعيا؟ يكون بدعيا إذا كان يريد فراقها ثم يعاشرها ويطلقها، ربما يكون رحم مشغولا بحمل. أما إن بدا لها أن يطلق في حال طهرها فطلق، لا لأنه كان من قبل عازما على الفراق، فإن الطلاق لا يقول إنه بدعي لا يقع، بل لا يقال مثلا إنه بدعي، فلا يزال الناس يطلقون، لا يزالون يطلقون نساءهم من أراد الطلاق في حال طهرها، وربما يكون عاشرها من قبل ذلك بوقت قصير، ويعتبرونه نافذا ولا يعتبرونه بدعيا. والحال هذا إنما هذا في حق من يريد بتها ويريد أن يبتها والرحم غير مشغول، فإذا يتركها في حال حيضها، طلقها ثم يتركها لا يمسها، ثم تحيض مرة أخرى يطلقها ولا يمسها، ثم تحيض مرة أخرى فيطلقها وراحت. قيل الحكمة من ذلك في حال طهرها أنه يتركها على عن قناعة، إذ أنه يطلق ويترك ما يعاشر، بينما لو طلق ثم عاشر رجعت، مجرد العشرة لها يدل على رغبته فيها. منهم من يقول مع النية رجعة، وهو صحيح أن العشرة مع النية رجعة، وهذا الذي أراده الله في كتابه: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله يحدث في قلبه رغبة، يرى منها ما يعجبه أو يشتاق لها أو كذلك يزول عنه غضبه أو ما، فيراجع أهله أو يأتيها، فإذا بها رجعة. وقوله يمسكها، قال الله سبحانه: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فيسمى الرجل يعني المرأة ممسوكة، الرجل ماسك، فعقدتها بيده لا تحل إلا إذا حلها أو إذا حصل الخلع، فهو ماسك حسا ومعنى، من حيث أن العقد بيده وأن الاستئذان منه وأن القوامة هو القائم، هو الماسك، ما هي الماسكة هي التي تمسكه، فهو الذي ماسك عقدتها والذي ماسك كذلك رعايتها والذي ماسك شأن المرأة. فإذا كان تخرج بغير إذنه وتسافر بغير إذنه ومعها بيت وحدها، ما تأذن إلا هي، لا تأتي في أي وقت إلا أنا أذن لك، فهذا ما هو ماسك، هذا انفلت فهلت. وإذا كانت جنية أيضا كيف تمسكها؟ الذين يقولون كذا، فين تمسكها؟ تمرق من عندك وراحت، فأين المسك وأين القوامة وأين الرعاية؟ وفيه دلالة على أن قوله حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، أن الحيض ولو طال ما هو لازم حتى يمر عليها شهر، فلو تباعد منها الحيض مثلا لشيء مثلا مكث عدة أشهر، طلقها في عادتها فطهرت ثم مكثت شهرين ثلاثة ما أتاها الحيض، لابد ينتظر حتى تحيض ثم تطهر لعلة أو لسبب. وهذا من المرجحات أن القرء هو الحيض لا الطهر. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض. وفسر ذلك بالحديث: دع الصلاة أيام قرؤك، أي ما تترك الصلاة أيام طهرها، ما يجوز لها، إذا صلت حلت، إنما تترك الصلاة أيام حيضها. فكان القول الأرجح أن القرء، وإن كان قد عمل ابن القيم فيه محكمة، ما كثنا نقرأ في زاد المعاد لما مررنا عليه فيه أياما، لكن خلاصة ذلك أن القرء هو الحيض، هذا أحسن الأقوال وأخصرها وأرجحها، أرجحها بالدليل المذكور بدون تطويل وإملال. لا هنا بارك الله فيكم.